الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. قال الفصل المرحلة الثامنة في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير وفيها عشرة فصول. الفصل الأول في معنى الواحد والكثير. يشير السيد قدس سره إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول في بداءة مفهوم الوحدة والكثرة. المطلب الثاني في المساوقة بين الواحد والموجود. المطلب الثالث دفع إشكال. أما فيما يرتبط بالمطلب الأول وهو ما معنى الوحدة وما معنى الكثرة، يقول قدس سره: مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة من المفاهيم الواضحة البينة التي تنتقش في الذهن انتقاشا أوليا، ومعنى أنها تنتقش انتقاشا أوليا أي لا يحتاج تعريفها إلى توصيف مفاهيم أخرى كبقية المفاهيم الأولية التي تقدمت. مفهوم العلة مفهوم واضح، مفهوم المعلول، مفهوم الضرورة، مفهوم الإمكان، مفهوم الامتناع، جميع هذه المفاهيم قلنا مفاهيم بينة لا يتوقف تعقلها وفهمها على توسط أمور أخرى. مفهوم الوحدة مفهوم الكثرة من هذه المفاهيم الواضحة، فلا يخفى علينا ما معنى الوحدة ولا يخفى علينا ما يقابلها وهو معنى الكثرة. ولهذا قال: الحق أن مفهومي الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة. ما معنى المفاهيم العامة؟ قال: التي تنتقش في النفس انتقاشا أوليا. ما معنى انتقاش أولي؟ يعني لا يتوقف فهمها تعقلها على توسط مفاهيم أخرى، وبهذا يمكن تعريفها تعريفا حقيقيا أو يستحيل تعريفها. قلنا يستحيل تعريفها، نظير مفهوم الوجود ومفهوم الإمكان ونظائرهما، مفهوم الضرورة، مفهوم الامتناع. ولذا كان تعريفهما، بعد اتضحت العلوة، تعريفهما يستلزم منه داور، فيكون هذا التعريف من التعاريف اللفظية التي هي عبارة عن استبدال لفظ بلفظ آخر أوضحا. لا يوجد لهما معرف حقيقي لأنها من المفاهيم الأولية التي تنتقش في الذهن من دون حاجة إلى توسط مفاهيم أخرى. لكن مع ذلك ذكروا جملة لتعريف، ذكروا جملة من التعاريف التي تعرف معنى الوحدة ومعنى الكثرة. فبعضهم قال بأن الواحد تعريفه هو الواحد الذي لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم، والكثير هو الذي ينقسم من حيث إنه ينقسم. هذه الحيثية التي أخذت في تعريف الواحد ليس حيثية تأكيدية، بل هي حيثية احترازية. لماذا؟ لأن الإنسان لأن الإنسان ينقسم إلى عدة أفراد. الإنسان ينقسم إلى عدة أصناف: إنسان عالم شرقي غربي طويل قصير. ولكن متى يكون الإنسان واحد؟ من حيث إنه لا ينقسم يكون واحدا، وإلا من حيث إنه ينقسم يكون كثيرا. إذن الواحد هو الواحد هو ما لا ينقسم من حيث إنه ينقسم. فالإنسان يكون واحدا من حيث إنه لا ينقسم، أما من جهة انقسامه لا يكون واحدا بل يكون كثيرا. والكثير هو الذي ينقسم من حيث إنه ينقسم. يقول: هذه التعاريف تعاريف لفظية لأنها يستلزم منها التأويل. قال: والكبير ينقسم من حيث إنه ينقسم. قال: تعريف. وإذا كان تعريفهما تعريفا لفظيا، قلنا نحن في أول مباحث الحكمة التعريف تارة يكون لفظيا وأخرى يكون حقيقيا، والتعريف اللفظي هو مجرد استبدال لفظ بلفظ آخر. يقول: ولو كان تعريفين حقيقيين، يعني بالحد أو الفاء أو الرسم، لم يخلو من فساد، وهو فساد الدواء. لماذا؟ يقول: لما جئنا وعرفنا مفهوم الواحد، ماذا أخذنا في مفهوم الواحد؟ مفهوم ما ينقسم، ومفهوم ما ينقسم هو الكثير. إذن أخذ في تعريف الواحد مفهوم الكثير، ولما جئنا أردنا أن نعرف مفهوم الكثير أخذنا فيه مفهوم واحد. فلزم توقف الشيء على نفسه، معرفة الشيء على نفسه، وهذا دور. قال: لم يخلو من فساد لتوقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم، ومفهوم ما ينقسم هو مفهوم الكثير، وتوقف تصور مفهوم الكثير على تصور مفهوم منقسم الذي هو عينه. وبالجملة هنا فقط يوجد سؤال سريع. هنا قال: توقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم. ارجع إلى تعريف الواحد، ماذا قال في تعريف الواحد؟ قال: الواحد هو ما لا. إذن شيخنا أخذنا في تعريف الواحد كلمة ما ينقسم أو ما لا ينقسم. ما لا ينقسم. قال: الواحد هو ما لا ينقسم من حيث إنه لا. إذن ما أخذ في تعريف الواحد هو ما لا ينقسم، مع أن السيد العلامة قال ماذا؟ توقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم. هو لم يأخذ ما ينقسم، أخذ ما لا ينقسم، وفرق بين ما ينقسم وما لا. إذن لماذا قال السيد توقف على تصور مفهوم ما ينقسم، مع أنه الذي ذكره في تعريف الواحد ما ينقسم أو ما لا ينقسم؟ ما لا ينقسم. واضح الإشكال؟ الجواب: ما لا ينقسم يعني عدم الانقسام، وعدم الانقسام عدم ملكتين. ومن الواضح أنه يؤخذ في عدم الملكة معنى الملك، نظير عدم البصر. عدم البصر شيخنا عدم ملكة العمى، عفوا العمى عدم ملكة. ماذا أخذ في مفهوم العمى؟ البصر الذي وعده البصر. ولهذا قيل تصور العمى يستلزم تصور. من عرف معنى العمالة بد أن يكون عارفا بمعنى البصر. إذن عدم الانقسام عدم ملكة، وعدم الملكات قلنا دائما يتوقف معرفتها معناها تصورها على معنى ملكة، والانقسام ملكة. فعدم الانقسام ما لا ينقسم، عدم الانقسام عدم ملكة، وتصور عدم الملكة يستلزم تصور الملكة، تصور العمى يستلزم تصور البصر. لهذا قال مفهوم ما ينقسم باعتبار أن ما لا ينقسم عدم ملكة، وعدم الملكة يستلزم من تصور من تصورها تصور الملكة. قال مفهوم ما ينقسم وهو مفهوم الكثير، وتوقف تصور مفهوم الكثير على مفهوم المنقسم، فأخذ في تعريف الواحد المنقسم الذي هو الكثير، وأخذ في تعريف الكثير المنقسم، فلازم أخذ الشيء في نفسه الذي هو عينه، يعني المنقسم الذي هو عين الكثير، فتوقف معرفة الشيء على نفسه. وبالجملة قال الوحدة هي حيثية عدم الانقسام، والكثرة هي حيثية كثرة يعني انقسام، وحدة يعني عدم الانقسام. المطلب الثاني أن هناك مساوقة بين الموجود وبين الواحد، بمعنى كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد، وكل واحد من حيث أنه واحد هو موجود، فعندنا تساوق بين الموجود وبين الواحد، بين الوجود والوحدة. فكل موجود من حيث إنه موجود هو واحد من حيث إنه واحد. ما معنى التساوق؟ إذا تذكرتم في المرحلة الأولى في فصل الشيئية تساوق الوجود، قلنا عندنا أربعة عناوين: عنوان التساوي، عنوان الترادف، عنوان التباين، عنوان التساوق. فالتساوق شيء والتساوي شيء آخر. وقلنا بأن التساوق ما هو؟ هو الاختلاف في المفهوم والاتحاد في المصداق وحيثية الصدر، بينما التساوي الاتحاد في المصداق فقط، والاختلاف في المفهوم وحيثية الصدر. بين الإنسان والناطق يقال تساوي، مفهومان مختلفان، حيثية انطباقهما مختلفة، نعم مصداقهما واحد، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان من حيث الوجود من حيث المصداق، فيقال بين الإنسان والناطق تساوي، ولكن بين الشيئية والوجود تساوي، فرقنا بينهما. قال الوحدة تساوق الوجود مصداقا، وإلا من حيث المفهوم يوجد اختلاف، الوجود مفهوم والوحدة مفهوم آخر، كما أنها تباينه مفهوما. فكل موجود، هذا بيان التساوق من حيث المصداق، فكل موجود فهو من حيث إنه موجود هو واحد، كما أن كل واحد من حيث إنه واحد هو موجود. إذن كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد. المطلب الثالث وهو أهم مطلب في هذا الفصل هو إشكال. هذا الإشكال يتجه إلى التساوق بين الوجود وبين الوحدة، لأننا قلنا كل واحد من حيث إنه واحد هو موجود. هنا أنتم تقسمون الموجود إلى قسمين، تقولون الموجود تارة يكون واحدا وأخرى يكون كثيرا. الله تبارك وتعالى موجود واحد، واحد أحد، فرد صمد. والإنسان موجود كثير، عالم الإمكان موجود كثير. إذا الموجود على قسمين، إما أن يكون واحدا وإما أن يكون كثيرا. وقلنا لا إشكال أن المقسم محفوظ في الأقسام، فكما أن الواحد موجود كذلك الكثير موجود، لأن الكثير من أقسام موجود. إذا كيف يقال كل موجود هو واحد، مع أن أحيانا قد يكون الموجود كثيرا؟ إذا هذه القضية الكلية وهي كل موجود هو واحد تناقضها سالبة جزئية، بعض الموجود ليس بواحد، بعض الموجود كثيرا. إذا كيف يقال أن كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد، مع أن من أقسام الموجود ماذا؟ الموجود الكثير. إذا عندنا موجود كثير وعندنا موجود واحد، فلا يصح أن يقال كل موجود هو واحد. ومن الواضح أن الواحد شيء وأن الكثير شيء آخر. لماذا؟ لأنهما قسيمان متباينان، والقسيم نسبة القسم إلى القسم الآخر دائما نسبة تباين. فليس الواحد بكثير وليس الكثير بواحد. إذن الإشكال كيف تقولون أن كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد، مع أن من أقسام الموجود الموجود كثير؟ واضح الإشكال. قال فإن قلت انقسام الموجود المطلق إلى واحد وإلى كثير يوجب كون الكثير موجودا كالواحد، يعني كما أن الواحد موجود كذلك الكثير موجود، لأن الكثير من أقسام الموجود والمقسم محفوظ في أقسامه كما قلنا مرارا. ويوجب أيضا كون الكثير غير واحد، الواحد شيء والكثير شيء آخر مباينا له. لماذا؟ لأنهما قسيمان، ونسبة القسم إلى القسم الآخر دائما نسبة التباين. والقسيمان متباينان بالضرورة، فينتج لنا سالبة جزئية، بعض الموجود وهو الكثير من حيث هو كثير ليس بواحد، وهو يناقض الموجب الكلية، كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد. إذا عندنا قضيتان متناقضتان. القضية الأولى هي كل موجود من حيث إنه موجود واحد وهي موجبة كلية، ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، بعض الموجود من حيث إنه موجود كثيرا. كيف نجيب عن هذا التناقض بين هاتين القضيتين؟ أو كيف نجمع بين قول الفلاسفة كل موجود هو واحد وبين أن الكثير من أقسام موجود؟ الجواب يحتاج إلى ذكر مقدمة تطرقنا إليها في مبحث الوجود الذهني وأيضا في أول مباحث الفلسفة، أن الموجود يمكن أن يلحظ بلحاظين، تارة يلحظ الشيء لحاظا نفسيا وأخرى يلحظ الشيء لحاظا قياسيا غيريا. مثال على ذلك، نحن قلنا في مبحث الوجود الذهني أن الوجود يسابق الخارجية، فكل موجود من حيث إنه موجود ووجود خارج، فهنا يلد الإشكال، كيف يكون كل موجود هو وجود خارجي مع أنكم تقسمون الموجود إلى خارجي وإلى ذهني؟ هذا إشكال. أيضا عندنا إشكال آخر، نقول كل موجود من حيث إنه موجود هو وجود بالفعل، فورد الإشكال، كيف يكون كل موجود من حيث إنه موجود موجود بالفعل مع أنكم تقسمون الموجود إلى موجود بالفعل وموجود بالقوة؟ هذا على غرار هذا الإشكال. ما هو الجواب؟ الجواب في جميع الإشكالات جواب واحد، أن الموجود يلحظ بلحاظين، تارة يلحظ لحاظا نفسيا وأخرى يلحظ لحاظا قياسيا. إذا نظرنا إلى الوجود بلحاظ نفسي، وهو أن الموجود ما كان منشأ لترتب الآثار، أي موجود تترتب عليه الآثار يكون خارجيا، فنظرنا إلى الخارجية بأي معنى؟ ما كان يترتب عليها آثار. أي شيء شيخنا يترتب عليه آثار يقال وجود خارجي. لاحظ، النار في الخارج يترتب عليها آثار أو لا يترتب عليها آثار؟ يترتب عليها آثار الإحراق والإضاءة. إذا ترتب على النار آثار خارجية تكون موجودا خارجيا. النار في الذهن تترتب عليها آثار أو لا تترتب؟ أيضا تترتب على النار في الذهن آثار. ما هي الآثار المترتبة على النار؟ نقول أنها طردت الجهل عن الإنسان، كان جاهلا بوجود النار، فإذا تحققت صورة النار، إذا تحقق الوجود الذهني للنار ترتبت عليها آثار. بهذا اللحاظ يكون الوجود الذهني شيخنا وجودا خارجيا أو ليس وجودا خارجيا؟ وجودا خارجيا، لأنه ترتب عليه آثار. إذا قلنا بأن الخارجية، بأن الوجود الخارجي هو كل وجود ترتب عليه آثار، نقول كما أن الموجود في الخارج تترتب عليه آثار، كذلك الصور العلمية في الذهن التي يعبر عنها بالوجود الذهني تترتب عليها آثار. إذا الوجود الخارجي هو خارجي والوجود الذهني هو وجود خارجي، لا فرق بينهم. كما أن النار في الخارج تترتب عليها آثار، كذلك النار في ذهني ترتبت عليها آثار، طردت الجهل عن النفس، حققت كمالا للنفس، وصفا ناعتا للنفس. إذا بهذا اللحاظ تكون وجودا خارجيا. إذا ما من موجود سواء كان خارجيا أو ذهنيا إلا وهو وجود خارجي. ولهذا قلنا أن الوجود يسابق الخارجية المطلقة. أيضا كذلك عندنا موجود بالقوة وموجود بالفعل. إذا جئنا إلى الإنسان نقول هذا إنسان بالفعل، إذا جئت إلى النطفة التي هي إنسان بالقوة، هذه القوة فعلية وليست فعلية؟ فعلية. استعداد النطفة أن تصير إنسان، هذا الاستعداد فعلي أو ليس فعلي؟ النطفة شيخنا بالفعل تحمل الاستعداد أو ليست بالفعل؟ بالفعل تحمل الاستعداد. إذن الموجود بالقوة هو موجود بالفعل. ولهذا قلنا الموجود بالقوات لا فعلية له إلا عدم، إذن له فعلية وهو عدم فعلية. إذن الموجود بالفعل وجود الفعل، والموجود بالقوة أيضا موجود بالفعل، ولهذا نقول الموجود يساوي كل فعلية المطلقة. إذن لاحظ معي، كل موجود من حيث إنه موجود ووجود خالد. السؤال إذن لماذا تقسمون الموجود إلى ذهني وإلى خارجي؟ نقول نقسم الموجود إلى خارجي وإلى ذهني إذا لاحظنا الوجود وجودا قياسيا. يعني إذا قسنا الوجود الذهني إلى الخارجي، إذا نسبنا الذهن إلى الخارج، إلى هذا خارجي وهذا ذهني. والفرق بينهما أن الوجود الخارجي منشأ للآثار الخارجية، والوجود الذهني ليس منشأ لتلك الآثار الخارجية. إذا شيخنا متى يكون عندنا وجود ذهني وجود خارجي؟ نقول إذا قسنا ونسبنا الذهن إلى الخارج. هنا يقال وجود ذهني وجود خارجي، ولكن إذا لاحظنا مطلق الوجود، مطلق الوجود دائما يكون خارجي. كذلك إذا لاحظنا مطلق الوجود دائما الوجود وجود فعلي. إذا متى يكون عندنا وجود بالقوة وجود بالفعل؟ إذا قيس الوجود بالفعل إلى الوجود بالقوة. إذا التفت عندنا لحاظان، إذا لاحظنا الوجود على أنه لحاظ نفسي يعني من دون مقايسة، هنا دائما يكون الوجود وجودا خارجيا. لكن متى ما قسنا الوجود الذهني إلى الخارج لحاظ قياسي يعبر عنه وجود ذهني تارة ويكون عندنا وجود خارجي. كذلك الواحد والكثير، إذا لاحظنا الموجود بنحو مطلق دائما يكون واحد، حتى الكثير هو بدليل أننا نقول لها معي عشرة، العشرة واحدة أو كثيرة، عشرة واحدة، مئة واحدة، طلاب واحد. إذن ما من موجود إلا وهو من حيث أنه موجود هو واحد من حيث أنه واحد. لكن متى يقول موجود كثير موجود واحد؟ إذا قيس الكثير إلى واحد يقال زيد واحد. أما الإنسان بلحاظ زيد يكون كثير لأنه عبارة عن مجموعة من الأفراد. إذن نقول الموجود من حيث إنه موجود هو واحد إذا لوحظ الوجود بنحو نفسي بنحو مطلق. أما متى يكون الموجود إما واحدا إما كثيرا؟ إذا لوحظ الوحدة بنحو قياسي، أي إذا نسبنا وقسنا الوجود الواحد إلى الموجود الكثير، هنا يقال كثير واحد، كما يقال خارجي وذهني. إذا متى يقال عندنا وجود خارجي وجود ذهني؟ إذا قيل إذا نسبنا الخارج إلى الذهني وجدنا أن أحدهما غير أما إذا لاحظنا مطلق الوجود من دون مقايسة، دائما الموجود بمعنى ما يترتب عليه الأثر دائما يكون وجودا خارجيا. إذا الحاصل في الجواب أن يقال لا يوجد تناقض بين الموجبة الكلية وبين السالبة الجزئية في قولنا. لا يوجد تناقض بين قولنا الموجود من حيث إنه موجود هو واحد وبين قولنا الموجود، أو قل بين قولنا بعض الموجود ليس بواحد، لأن بعض الموجود كثير. لماذا لا يوجد تناقض بين القضيتين؟ نقول لاختلاف معنى المحمول. ومن شروط تحقق التناقض هو الاتحاد في المحمول. لا يوجد تناقض بين قولنا زيد قائم وزيد ليس بكاتب. لماذا؟ لأن محمول القضية الأولى غير محمول القضية الثانية. ومن شروط التناقض الاتحاد في المحمول. نعم، لو قلنا زيد قائم زيد ليس بقائم، هنا يوجد تناقض. هنا المحمول يختلف. القضية الأولى الموجود من حيث إنه موجود هو واحد، المراد من وحدة الموجود الوحدة المطلقة، يعني النفسية غير القياسية. وبعض الموجود كثير، يعني ليس بواحد، المراد من الوحدة الوحدة قياسية، أي قياس الواحد إلى الكثير. كما نقول شيخنا الموجود من حيث إنه موجود دائما خارجي، المراد بالخارجية هنا الخارجية المطلقة غير القياسية. وتارة نقول بعض الموجود ليس خارجي، المراد من الخارجية هنا الخارجية القياسية، يعني الخارج بالنسبة إلى الذهن. قال قلت للواحد اعتباران، يعني لحاما اعتبار الواحد في حد نفسه. ما معنى في حد نفسه؟ يعني من دون مقايسة الواحد إلى الكثير، من دون قياس الكثير إليه. فيشمل الواحد الكثير، الكثير واحد، شوف نقول عشرة واحدة، إنسانية واحدة، حيوانية واحدة، عالم الإمكان عالم واحد. فإن الكثير من حيث هو موجود فهو واحد، له وجود واحد، ولذا يعرض له العدد. فماذا يقال؟ يقال له عشرة واحدة. العشرة واحدة أو العشرة عشرات؟ العشرة هي عشرة والعشرات عشرات واحدة، وعشرات وكثرة واحدة وكثرات. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني، واعتبار الواحد من حيث يقابل، هذا اللحاق سميناه لحاق نسبي، لحاق قياسي، من حيث يقابل الكثير فيباين الواحد الكثير. توضيح ذلك، أن كما نأخذ الوجود تارة من حيث نفسه ووقوعه، الوجود من حيث نفسه ماذا يقابل؟ العدم. وبهذا يكون الخارج وجود والذهن أيضا وجود خارج، فيصير الوجود بهذا الاعتبار عين الخارجية. ما معنى الخارجية؟ الخارجية بمعنى حيثية ترتب الآثار، كل شيء تترتب عليه الآثار يسمى وجودا خارجيا. وهذه الصورة العلمية في الذهن تترتب عليه الآثار أو لا تترتب؟ قلنا تترتب عليه الآثار، لأن هذه الصورة العلمية تطرد الجهل عن الناس. ونأخذه تارة أخرى فنجده في حال تترتب عليه آثار وفي حال أخرى لا تترتب عليه. لاحظ، لا نقول لا تترتب عليه مطلق الآثار، بل لا تترتب عليه تلك الآثار المعهودة الخارجية. كالنار، تارة تلحظ النار بحيث يترتب عليها الإحراق فتعبر عن النار بأنها وجود خارجي، وأخرى تلحظ النار بحيث لا تترتب عليها، لا يترتب عليها الإحراق الخارجي، فهنا يعبر عن النار بأنها وجود ذهني. فعند لحظ، وإن ترتبت عليه آثار أخرى غير تلك الآثار الخارجية، فنعد وجوده المقيس وجودا ذهنيا لا تترتب عليه لا مطلق الآثار بل تلك الآثار الخارجية. النار لا يترتب عليها الإحراق والإضاءة، ولكن يترتب عليها أثر آخر، وهو طرد الجهل عن النفس مثلا، ووجوده المقيس عليه وجودا خارجيا تترتب عليه الآثار. ولا ينافي ذلك قولنا إن الوجود يساوق العينية والعينية بمعنى الخارجية، وأنه عين ترتب الآثار، لا يوجد تناقض، لأن الموجود دائما يكون خارجيا بمعنى الخارجية مطلق آثار مطلق الوجود. ولكن متى يكون عندنا وجود ذهني ووجود خارجي؟ إذا قيس الوجود الذهني إلى الوجود الخارجي. كذلك ربما نأخذ مفهوم الواحد بإطلاقه، ما معنى بإطلاق؟ يعني من غير قياس، يعني لا نقيس الواحد إلى الكثير، فدائما يكون الواحد هو الوجود، فالموجود هو الواحد والواحد هو الموجود، فنجده يساوق الوجود مصداقا. ما معنى مصداقا؟ قال فكل ما هو موجود فهو من حيث وجوده يكون واحد. فإن قلت كيف يكون واحد وعندنا عشرات والعشرة كثرة، نقول هذه العشرة هي عشرة واحدة. ونجده تارة أخرى وهو متصف بالوحدة في حال وغير متصف بها في حال أخرى، كالإنسان الواحد بالعدد والإنسان الكبير بالعدد المقيس إلى الواحد بالعدد. نقول لاحظ، زيد إنسان واحد، وعندنا إنسان كثير لأن الإنسان عبارة عن مجموعة من الأفراد، فنعد المقيس كثيرا مقابل للواحد الذي هو قسيمه، لأن الواحد قسيم للكثير والواحد مباين للكثير. ولا ينافي ذلك قولنا الواحد يساوق الموجود المطلق، والمراد به الواحد بمعناه الأعم، يعني بمعناه النفسي من غير قياس. إذا حاصل الجواب أن يقال لا يوجد تناقض لاختلاف معنى الوحدة، فإن قولنا الموجود من حيث إنه موجود هو واحد، ما هو المراد من الوحدة هنا؟ المراد من الوحدة الوحدة النفسية غير قياسية. وقولنا بعض الموجود ليس بواحد، المراد من الوحدة هنا الوحدة قياسية. وإذا اختلف المحمول لم يوجد تناقض. إذا قلنا كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد، هذه الوحدة لها واقعية أو محض اعتبار؟ إذا الوحدة لها واقعية. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. هنا يرد هذا الإشكال، نقول هذه الواقعية واحدة أو ليست واحدة؟ واحدة، لأن كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد. تلك الوحدة واقعية أو ليست واقعية؟ عفوا، نقول هذه الواقعية واحدة. نأتي إلى هذه الوحدة، واقعية أو ليست بواقعية؟ واقعية. إذن هذه الوحدة واقعية، نأتي إلى هذه الواقعية، هذه الواقعية واحدة أو ليست بواحدة؟ إذن هذه الواقعية واحدة، نأتي إلى تلك الوحدة، واقعية أو ليست بواقعية؟ نقول هذه الواقعية واحدة، نقول تلك الوحدة واقعية أو ليست بواقعية، فيلزم. إذا كان كل موجود من حيث إنه موجود هو واحد، إذا هذه الوحدة واقعية وهذه الواقعية واحدة وتلك الوحدة واقعية واحدة، فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل في الواقعية. ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال هو نفس الجواب الذي أجيب به عن إشكال تسلسل الوجود. قلنا في أصالة الوجود من ذهب إلى أصالة الماهية بأي دليل؟ بدليل أن كل ما يلزم من تكرره إلى ما لا نهاية فهو أمر اعتباري. فلو كان الوجود أصيل، إذا معنى قولنا الوجود موجود أن هذا الموجود شيء ثبت له الوجود. إذا هذا الوجود المحمول موجود، ذاك موجود شيء ثبت له الوجود، فيلزم ما لك هذا الجواب؟ قلنا الموجود موجود بنفس ذاته، والماهية موجودة بعرض وجود. فرقنا بين المحمول من الصميمة والمحمول من والمحمول بالضميم. الموجود موجود من الصميمة بنفس ذاته. كذلك نقول الوحدة واقعية، الواقعية محمولة على الوحدة بنفس صميم لا بالضمير، فلا يلزم التسلسل. هذا الإشكال تماما هو عين ذاك الإشكال الذي ذكرناه في المرحلة الأولى، وهو قولنا الوجود موجود فيلزم التسلسل. قلنا بأن الجواب الوجود موجود محمول من الصميم لا بالضمير، وبعبارة السيد العلامة الوجود موجود حمل الموجود على الوجود بنفس ذاته لا بعرض وجود آخر. كذلك حمل الواقعية على الوحدة بنص صميم لا بالضميم، فلا يلزم التسلسل. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني في أقسام الواحد يأتي الكلام عليه لاحقا، والحمد لله رب العالمين.